بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، هو الأول الذي كان ولم يكن معه شيء، هو الأول الذي منه وحده جاء للخلق كل شيء، وما بكم من نعمة فمن الله، وهو الآخر الذي يبقى ولا يبقى معه شيء، فلا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهو الآخر الذي إليه وحده يرجع كل شيء، إن إلى ربك الرجعى، وأن إلى ربك المنتهى، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، سبحانه سبحانه، يعلو ولا يعلى عليه، مستو على عرشه، نواصي العباد بيده، ماض في الخلق حكمه، عدل فيهم قضاؤه، لا مبدل لكلماته ولا مغير لسننه. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، فلا يخفى عليه من أمر العباد شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله خير الورى، وخير من سكن الثرى، أول شافع وأول مشفع، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، حامل لواء الحمد يوم الدين، أول من يتجاوز الصراط، أول من يحرك حلق الجنة فيكون أول داخل فيها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فما زالت دروسنا بفضل الله ومنته وجوده وكرمه تدور حول القلوب وأحوالها، وكان آخر ما تحدثنا معه أحوال بعض مرضى القلوب كما ذكرهم علام الغيوب، وكان آخر صنف تكلمنا عليه من قال الله فيهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقد بينا بمنة الله وفضله دواعي المحبة وعلامات المحبة، بما لا يدع مجالا لظان في أنه من أحباب الله وهو مدع ذلك، إلا وقد كشفنا بفضل الله زيفه، وبينا أن هذه العلامات التي ذكرها سلفنا الصالح هي وحدها الدالة على معرفة العبد بربه. وخلاصة القول في هذا الباب أن المحبة، إخواني، قسمها سلفنا لثلاثة: فمحبة لله، ومحبة تابعة ونابعة من محبة الله ومحبة مع الله. وإن كانت الآية ذكرت صنفان، ولكن هذا التقسيم ما خرج عن تقسيم الآية بحال. فالآية بيّنت أن صنفا من الناس اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهم أحبوا مع الله غيره، وجعلوا غير الله لله ندا. أما الصنف الثاني فقال الله عنهم: والذين آمنوا أشد حبا لله. وهؤلاء حبهم له فرعان، وهذا ما نسأل الله تعالى أن يعيننا الليلة على بيانه وتفصيله. فهذا الباب من أجل الأبواب التي يجب على المسلم أن يتعلمها وأن يعيش معها، بل كلنا في حاجة إليها. فمنشأ الشرك عند الكفار كان من جهلهم بهذا الباب وقلة علمهم فيه أو انعدام علمهم فيه. أما المؤمن الصادق فأنى له بباب يفتح أمامه يقربه من الله عز وجل ويدنيه منه فيغلقه على نفسه. فإخوة الإسلام، هذا باب جليل من أجل الأبواب التي تحدثنا فيها. فمحبة الله عز وجل كما بينها سلفنا قسمان: محبة لذاته، وهذه لا ينازعها فيه منازع، لا ينازعها فيه منازع، فليس أحدا يحب لذاته إلا الله، وقد بينا هذا في لقاءات سابقة. لا يحب لذاته، فليس هناك ذات كملت مع الله تعالى، وكل أحد عدا الله هو ناقص لا محالة، مهما بلغ كماله ومهما بلغ جماله فهو ناقص. إن فاق في جانب عجز في جوانب، إن أحبه العباد لعلمه كرهوه لجوره، وإن أحبوه لحلمه كرهوه لتقتيره، إلى غير ذلك. فليس هناك كاملا إلا الله تعالى، بل حتى في الصفة الواحدة قد يكون حليما ويخرج عن حلمه، أو عالما ويعتريه الجهل في بعض جوانب حياته. فليس هناك عالما بكل شيء إلا العليم الخبير. فلنعلم هذا، أن كل علم أمام علم الله يعد جهلا، وكل حلم أمام حلم الله لا يعد حلما، وكل صبر وكل يقين أمام ما عند الله لا يعد شيئا، وكل صفة في العبادة تحب أمام كمالها في الله لا تعد شيئا. فأنى لأحد أن يحب مع الله حبا لذاته؟ هذا مستحيل. الحال الثاني من محبة الله محبته لعطائه، محبته لنعمه وأفضاله. وأيضا هذا الباب لا ينازع الله فيه منازع، وإن كانت القلوب قد تغيرت وضعفت فرأت من آثار غير الله عليها ما يدعوها لحبه، كرؤيتها لكرم كريم عليها، أو لعطاء معط لها، أو لحلم حليم عنها، أو لعلم عالم أفادها بعلمه، فقد ترى له شيئا يدعوها لمحبته. ولكن الإنسان لو تدبر حاله لرأى أنه ما من نعمة وصلت إلينا من أحد من العباد إلا ومجريها على يديه رب العباد. فالمنعم على الحقيقة هو الله، ولذا قال: وما بكم من نعمة فمن الله. وعد شكر يوم العبد من أنصف في هذا ودعا بين يدي الله بهذا. فقال صلى الله عليه وسلم في حديثه: من قال إذا أصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ربنا فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال كذلك إذا أمسى: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك
ربنا فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر ليلته. لماذا؟ لأنه ذكر ما يجب على المسلم لا أقول أن يذكر به بل يجب أن يعيش به ويحيا به، فلا ينسب نعمة لغير المنعم وإن أجراها الله على يد غيره، فينسب كل نعمة لله، وهذا عين الشكر. ليس الشكر في أن نقول لك الحمد ولك الشكر، ولكن تمام الشكر في ألا ننسب نعمة جاءت من الله أجراها الله على يد خلقه ننسى الله وننسبها لغيره، فهذا ليس بشكر بل هذا عين الكفر بنعم الله. فلنعلم هذا ولتتدبره أخ الإسلام. ولذا قال سلفنا حتى هذا الباب لا ينازع الله فيه منازع، باب حبه على ضوء آثار نعمه علينا. ثم تعال معي، أي نعمة من العباد تأتيك لا تأتيك إلا ولها مقابل؟ لها مقابل، إما إيثارك وإما إمساك لسانك عن سب من أنعم عليك، إن كان لسانك يطول عليه يعطيك لتوقف سبابك، وإن كان يرجو حبك أعطاك ليملك قلبك، وإن كان يرجو خدمة منك أعطاك لتعطيه الخدمة في مقابل عطائه. وما من أحد من الخلق أعطى كل عطاء يبتغي به وجه الله إلا من رحم الله، ولذا لم يوصف بهذا إلا أبا بكر الصديق بن الصحابة. فقال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ومع أن الله نعته بهذا ووصفه بهذا إلا أنه بشر، إلا أنه بشر. يوم أن خاض مصطح بن أساسة ابن بنت خالتي والذي كان يحيى على نفقة أبي بكر وماله، لما خاض مصطح في عرض عائشة مع الخائضين في حادثة الإفك إذا بأبي بكر الصديق، هذا الرجل الذي ليس عنده لأحد النعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ومع ذلك أقسم أبو بكر ألا يعطيه النفقة، قال والله لا أعطيه الصدقة، لا أعطيه الصدقة. فعاتبه من يعطي ولا يرجو من وراء عطائه من العباد ردا، لا يرجو من العباد عطاء، لا يرجو من العباد مقابل، بل عطاياه بلا حد ولا عدد، وعطايانا مهما بلغت فهي محدودة، محدودة بما أعطانا، لكن عطايا الله بلا حدود، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. ولو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قدورا. فنحن جبلنا على هذا، ما نملكه قليل وعطاؤنا فيه أقل، ولكن عطاء الله عطاء بلا حدود، عطاء الله عطاء بلا من، عطاء الله عطاء بلا مقابل، عطاء الله لا يعتريه شيئا من المن، بل حتى مع الكافر وإن كفر كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. لكن أبا بكر مع ما وصفه الله به منع ابن انتخالته حتى عتبه القرآن في هذا، فقال الله عز وجل في حقه ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، فوصفه بهذا الوصف. يا من جملك الله وصنعك هذه الصناعة الخاصة وصبغك هذه الصبغة الربانية فجعلك من أولي الفضل والسعة، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فانظر أين كرم أبي بكر من كرم ربه، رب العباد عاتب أبا بكر من وصف بالكرم حين بخل، وعلق مغفرته لذنبه هذا وجعله ذنبا، علق مغفرته له على مغفرته هو عمن أساء إليه. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فعلق مغفرته على عفو أبي بكر وصفحه. فلما سمع أبا بكر الآية قال والله إني لأحب أن يغفر الله لي، والله لأعطين مصطح ضعف ما كنت أعطيه. هذا من تربى على مأدبة الله، هذا من تربى على شيء من الآداب التي علمنا الله إياها. فكيف بالكريم؟ كيف بعطائه؟ كيف بكرمه؟ كيف بجوده؟ كيف بإحسانه؟ كيف بستره؟ كيف بمنه؟ كيف بحلمه؟ حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. ليس كمثله شيء، لا في حلمه ولا في كرمه ولا في جوده ولا في علمه. فأنى لأحد أن يحب لأثر نعمته علينا في جنب الله عز وجل؟ إذا نعي، فلا أحد يحب لذاته إلا الله، ولا أحد يحب لمزيد عطائه إلا الله ولإسباغ نعمه، كما قال تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لظلوم صيغة مبالغة، شديد الظلم، كفار شديد الإنكار صيغة مبالغة عجن فعال. ويقال كفر الفلاح الحب غطاه ستره، فهو دائما يستر نعم الله عليه انساها ويذكر لغير الله نعمه. وكما بين هذا رب العباد في الحديث القدسي، وان كان في سنده مقال لكن صحح الالباني شيخ الالباني جزاه خيرا، قال معناه صحيح ولا خلاف في ذلك وان كان في سنده مقال، يقول فيه رب العباد اني والانس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، وهم يتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج شيء إلي، من أتاني منهم ناديته من قريب، ومن أعرض منهم عني، من أتاني منهم لاقيته من بعيد، ومن أعرض منهم عني ناديته من قريب. أهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل محبتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن رجعوا إلي قبلتهم، وإن عصوني فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعائب، رحمتي سبقت غضبي، وأنا أرحم بعبادي من الوالدة بوالدها. فأين رحمة الأمهات بنا من رحمة رب العباد بنا؟ فلنعلم هذا ولنتدبر إخواني ولننظر لحالنا. فهذا هو الصنف الأول، محبة، محبة الله تعالى، محبته لذاته، محبته لنعمه. وهذه يجب أن تكون كأكمل ما يكون الحب. وهنا لفتة، قلب العبد قلب واحد وليس للمرء قلبان، والمحبة موضعها القلب، أليس كذلك؟ ورب العباد بين أن القلب لا يسلم للعبد، لا يسلم للعبد في أن يوجه كلية القلب لشيء وشيء آخر معه، مستحيلة. القلب يتوجه كده بكليته لشيء وفي نفس الوقت يتوجه لشيء آخر، أو يجمع بين نقيضين، أو يجمع بين حبين. وهنا لا بد لنا من وقف، أن يجمع بين حبين. أي حبين؟ لو حب عارض للقلب ذلك، يحب الرجل زوجته ويحب أولاده ويحب جيرانه ويحب أحبابه، لكن أن يجمع حبين لذاتهما في قلبه مرة واحدة مستحيل. إما أن يحب الله لذاته أو يحب غيره. ولذا قال بعض السلف من الأمثال التي عرفتها العرب: لا حبان في قلب ولا ربان في السماء. القلب لا يجتمع فيه حبان، والسماء لا يجتمع فيها ربان. فلنعلم هذا. ورب العباد يقول: وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وهذه الآية حقيقة تستوقفنا قليلا، تحتاج لشيء من البيان حتى نبين ونسأل الله عونه الكيفية التامة التي يجب أن يعيش بها المؤمن في محبته لله عز وجل. فالقلب واحد، ليس لك غيره. إن ملأت بحب الله فليس فيه مجال لغيره، وإن شغلته بمحبة الشيطان واتباع الهوى فلا يعد فيه مجال لله معه. وشبهه العلماء، قالوا: القلب كالرحى، إن لم تملأها حبا ملأها الشيطان ترابا، ملأها الشيطان ترابا. والقلب إن كان خال من المحبة أي داخل فيه يتقبله. ولذا قال الشاعر: أتاني هواها فصادف قلبا خاليا فتمكن. فتمكن، نعم يتمكن، يتمكن، لأن هذا قلب ليس فيه ما يدافعه. وهذا هو الفارق بين قريش وغيرها. قريش لما حاربت رسول الله قلوبها كانت ملئت حبا لأصنامه، فلم يعد فيها مجال لحب الله، ولذا نازعوا. لو كانت قلوبهم خالية كأهل المدينة لما عرض عليهم الإسلام لبت قلوبهم، لأن جل أهل المدينة لم يكن فيهم تعلق بالأصنام كتعلق قريش بأصنامهم، ولذا كانوا أسرع استجابة. فالأمر يرجع لحال قلب العبد في الاستجابة أو عدمها، في الطاعة أو تركها. وكلما كان القلب أنقى وأسلم كلما كانت الاستجابة أسرع وأقوى، وكلما كانت الهموم تملأ على العبد قلبه كلما كانت الصدود تحول بينه وبين استجابته. ولذلك قالوا: التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. قلب الطفل لما تعرض عليه أي عارض يستقبله باستمرار، لأنه قلب خالي نظيف لم يملأ. والتعليم في الكبر كالنقش على الماء، ها؟ قلب خلاص ملئ بالهموم والمشاغل والأحزان والمحاب، فأين تحفر فيه؟ كيف تنحت فيه؟ عايز تجعل لنفسك مكان في قلب ملئ، من الصعوبة بمكان أن تجد لك فيه مكان. بخلاف القلب الخالي في السن الأولى، في السن الأولى فهي السن التي عندها ما زال القلب بخيره، لم تلوثه محاب الأنداد. فلنعلم هذا ولنتدبره. ولذلك جاءت الآية: وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ليعلمنا الله عز وجل أن القلب واحد وليس قلبان. وجاءت هذه الآية بعد أمر صدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بهذا، بالحب. فقال تعالى: يا أيها النبي اتق الله. والتقوى توجب امتثال أوامر الله وترك نواهيه، وتوجب الرجاء والمحبة. اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لفت عجيبة وشار عجيبة بعد أن أمره بتقوى، والتقوى المبنية على اتباع ما نزل إليه، فلا يخاف أحدا مع الله ولا يرجو أحدا مع الله ولا يخشى أحدا إلا الله ولا يتلقى أمرا إلا من الله. فنهاه عن طاعة الكافرين والمنافقين، وأمره باتباع ما أنزل إليه ما أنزل إليهم رب العالمين، ثم دعاه بعد هذا كله للاستعانة والتوكل على الله وحده دون معداه. وكل هذه دواعي المحبة، فإن تولدت في قلبه سلم لله حبه، سلم لله حبه. ولذا أشار بعدها إشارات لطيفة فبين أنه مستحيل أن تتحول زوجة العبد في يوم من الأيام إلى أم، لأن محبة الأم تختلف عن محبة الزوج، ومستحيل أن يتحول داعي المرء إلى ولده. ابنك الذي تتمناه هل يستوي في حبه مع ولدك الذي من صلبك؟ فبين أن هذا الأمر لا يكون في القلوب بحال، وإن ادعيناه في الظاهر، وإن أقسم الرجل على امرأته فقال أنت علي كظهر أمي، هل صارت أمه؟ ولذا قال تعالى وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وهو يهدي السبيل. فإن خدعنا أنفسنا بهذا القول لن نخدع رب العباد، لأنه أعلم بقلوب العباد. مستحيل أن يحن القلب لدعي الإنسان كحنانه لولده، أو يملأ حبا له كحب الولد، أو الزوجة تتحول في يوم من الأيام لأم، مستحيلة. وإن قال لها أنت ماما وأنت بابا، كل سنة طيبة كما يفعل كثير من الشباب الآن، يا سلام، أنت أمي وأنت أختي، أمك، أمك التي ولدتك، لا أم لك غيرها، لا أم لك غيرها. فلتعلم هذا، بل كثير للأسف الشديد حتى المسلمين الآن لا ينادي زوجته إلا يا أمي يا أمي ويا ماما يا ماما. وطبعا هذه بدعة ساقها لنا أهل الغرب وجرينا على ما جروا عليه، نسأل الله العافية. الأم أم والزوجة زوجة، الولد ولد والدعي دعي، لا يستويان في القلوب بحال. وإن سويناهما في الظاهر وإن سويناهما في المواريث فلن يسوي الله بينهما في القلوب بحال. مهما بلغ حبك لزوجك لن يفوق حب أمك. الأم أم، زوجتك إن غضبت تخلت عنك، وأمك لو كانت تموت لضحت بنفسها في سبيلك، وهي تحتضر تضحي بنفسها لإنقاذك. فالأم أم، مهما ادعت الزوجة أنها أحبتك وأنها ستغنيك عن حب أمك، لكنها زوجة، زوجة ما فطر قلبها على أن تكون لك أما، هي أما لغيرك، أما لمن حملت 9 أشهر وتألمت وكرهت ومع كرهها صبرت، هذا له محبة خاصة. أين أنت منها؟ مجرد أن أنفقت عليها صرت كولدها، تقول لك أنا أمك أو كأمك أو حبي لك كحبك، حب أمك لك أو حبي فاق حب أمك، مستحيل. الأم أم والأب أب، والزوجة زوجة، ولا بد أن نعلم هذا. ولذا بين الله عز وجل أن القلوب قلوب، لا تسع شيئا أكثر من طاقته، لا تسع شيئا أكثر من طاقته. فهذا القلب الذي ملئ بحب الله عز وجل ليس فيه مكان لغيره، ليس فيه مكان لغيره. ولكن قد يحب شيئا لله، وهذا هو الصنف الثاني من الحب الذي ذكرناه، فهو يحب الله ويحب لله. والصنف الثالث أن يحب معروفا. فالمؤمن أمر بحب الله وألا يكون له في قلبه ند مع الله. ولذا قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. حبهم فاق كل حب. حبهم لله فاق كل حب. حتى حب الأنداد لأندادهم لا يساوي شيئا أمام حب أهل الإيمان لرب الأنام. حتى أن الفضيل بن عياض مرضت ابنته مرض شديد وماتت فيه، فلما اشتد بها المرض قالت يا أبتي أتحبني البنت؟ قال نعم. قالت والله ما كنت أظنك قد بقي في قلبك حبا لأحد من شدة حبك لله. ابنتك وألصق الناس به ترى من شدة حب أبيها لربه أنها قد بلغت مبلغا لم يعد فيه حتى في قلبه مجال لحب أحد وإن كانت ابنه، بل حتى لما مات ابتسم الفضيل وتهلل وجهه، فقال بعض أصحابه أتبتسم عند موت ابنتك؟ قال نعم نعم أفعل هذا حبا لله الذي رضاني بقضائه ولم يجعل في قلبي حبا لأحد معه ينازع حب الله الذي في قلبي. وإن كان طبعا في هذا الحال الذي كان عليه الفضيل مقال للعلماء، لأن الأكمل من والأحسن من أن يسع قلبه مع حب الله حب من أحب الله. فهو أمرنا جميعا بحب الله، وأمرنا أن نحب لله. وكان الكمال في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات ولده إبراهيم، فلا أحد بلا نزاع أحب إلى الله من رسول الله، ولا أحد ملئ قلبه بحب الله مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه مع هذا دمعت عيناه عند موت ولده إبراهيم، فقالوا أتبكي يا رسول الله؟ أتبكي رسول الله يبكي على فقد ولده؟ قال نعم، إنها من الرحمة، إنها من الرحمة. فبين أن حبه لأبنائه حب رحمة، حب من رحمة الله ولله، لا يبغى به إلا وجه الله عز وجل. وفي نفس الوقت ما غير هذا من محبة الله ولا انتقصها شيء. ولذا قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا هو الكمال، أن تحب الله وتحب من أمرك الله بحبه. ولذا قال ابن تيمية رحمه الله فمن قال إن القلب إذا اجتمع فيه حب الله فليس لأحد فيه محبة مع الله فقد بالغ. ولكن نرى أن الكمال في أن يحب المرء ربه ويحب من أوجب الله عليه حبه من باب حبه لله. فهذان الحبان يدخلان في قوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، بحبه وحب من يحب وحب ما يحب. فيحب الله ويحب محابه، يغضب لغضبه ويفرح لفرحه ويرضى بمن رضي عنه ويحب من أحب ويتعلق بمن دعا للتعلق به إلى غير ذلك. وهذا كمال المحبة، أو هذا من تمام المحبة. فليعلم هذا المسلم، فكلنا مطالب أن يكون حبه لله وحده وحبه لغير الله نابع من حبه لله. فإن رأى فيه ما يغير حبه مع الله أبغضه لله. ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه هي أوثق عرى الإيمان، فقال في حديث الصحيح: من أحب لله وأبغض لله وأعصى لله ومنع لله فقد استكمل عور الإيمان. وأيضا في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هذه أوثق عور الإيمان، أوثقها أقواها وأمتنها. أما الحب مع الله فمصيبة المصائب وبلية البلايا، وهي مرض قلبي، ولكنها والعياذ بالله هي الشرك بعينه الذي جاء الإسلام ليحارب أهله، هي عين الشرك. المشركون ما أشركوا مع الله غيره في الخلق أبدا، ما أشركوه معه في الخلق. ما قال أحد المشركين إن هبل خلق السماوات ولا اللات خلق الأرض أبدا، بل كما قال الله عنهم في القرآن نصا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهم أقروا لله بخلقه، أقروا لله بخلقه، وأقروا لله بملكه. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. بل أقروا له بإدارته كون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. فأقروا لله بهذا كله، فأين الشرك؟ الشرك في الخلق؟ لا، قال سلفنا: الشرك في المحبة، في أنهم جعلوا الوسطاء الذين بينهم وبين الله كما زعموا أحق بالحب من الله، فآثروهم بمحابهم، ومن هذه المحبة والوهم، نذروا لهم النذور وقربوا لهم القرابين، وقدموا ما زعموا أنه يرضي هذه الآلهة على ما أمر الله به، فقدموا أمرهم على أمره ونهيهم على نهيه. منشأ هذا كله كان من محبته لا من شيء آخر. فالقلب إذا تعلق بشيء لبى نداء حبيبه وأطاع أمره وانتهى عما نهاه، وهذا ما وقعت فيه قريش. ولذا بين الله عز وجل أنهم هم أنفسهم ظنوا أن هذا الشرك في الحب ليس شرك، بل ادعوا أن هذا من باب القرب إلى الله. فقال الله عنهم تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يعتقد أن حبهم لهذه الأصنام هو المقرب لهم من رب الأنام، فكان شركهم شرك محبة، وهذا باب خطير للغاية، باب خطير. وللأسف الشديد الكثير من الناس من يفطن له، الكثير من الناس من يشرك دون أن يدري، من يشرك الزوجة فيؤلهها من دون الله، يبلغ به حبه لها إلى مرحلة التعبد الكامل لها، فلا يرد لها أمرا وإن خالف أمرها أمر الله. لك يا أخي، أنا بحب امرأة، أنا بحبها، فيطيعها من باب حبه لها لا من باب غيره. لو لم يكن القلب بها معلق ما أطاع هذه الطاعة، واخر يتعلق قلبه بولده، فان طلب منه محرما لبى له من باب حبه له. ومنهم من يحب المال حتى يبلغ حبه للمال مرحلة في سبيل حصوله على المال لا يطيع لله امره ولا يرعى لحد من حدود الله حقه. هذا من باب الحب. وكل هؤلاء قد اتخذوا آلهة من دون الله، مشركون وان زعموا انهم مسلمون. هذا هو عين الشرك. الشرك ان تجعل لله ند من مال او ولد او غيره. ولذا توعد رب العباد من هذا حاله بقوله تعالى: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بامره. انتظر حتى تروا حقيقة ما انتم فيه. حين يدعى هؤلاء بين يدي الله ويحشروا فيواجههم الله بشركهم فينكر الشرك وهم بين يديه. قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم مصيبتهم بليتهم ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. كيف كذبوا على انفسهم؟ يقسموا بالله والله ربنا ما كنا مشركين حتى يوم القيامة انما اشركنا. فين الشرك؟ هم لا يروا ان حبهم لغير الله شرك. امر عادي. ايه يعني لما احببنا المال حبا جما او احببنا المرأة حبا حملنا على ترك طاعة الله ورسوله؟ النبي بين هذا تعبد، بل نع يعني دعا على من هذا حاله بالتعاسة والانتكاسة، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القميصة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. فدعا عليه بالتعاسة، ودعا عليه ان تصل به التعاسة لمرحلة لو شاكته شوكة الا يبرئه الله منها. واذا شيك فانتقش، اي فلا برئ من دائه. وفي الحديث الاخر قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الزوجة، ذلك بان الله ملكه الزوجة فملكها نفسه، فملكها نفسه. وهذه بلية، وهذا باب اخواني باب عظيم، باب عظيم يجب على المسلم ان يفطن اليه وان يراجع نفسه. ماذا في قلبه؟ ماذا في قلبه؟ ولذا قال تعالى: يا ايها الذين امنوا، يا من رضيتم بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. اللي يلهي ولده وماله عن الله وعن ذكره، وهل دخل لنا الشيطان الا من هذا الباب؟ وكما ورد في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لقد قعد الشيطان لابن ادم في كل اطرقه، اي في كل طريق يسلكه. فلما اراد الاسلام قال: اتدع دينك ودين ابائك؟ فعصاه واسلم. فلما اراد الهجرة قال: اتدع بيتك ومالك؟ فعصاه وهاجر. فلما امر بالجهاد قعد في طريقه قال: اتقتل وتنكح امرأتك ويسبى مالك؟ فعصاه وجاهد، فمن كان هذا حاله كان حقا على الله أن يدخله جنته. إلا عصاه فهذا مدخل عجيب، مدخل الشيطان. يقول تعال سيب مراتك لمين وأولادك لمين، زوجتك ستنكح، ترضى أن رجل ثاني ينام مع مراتك؟ مالك سيقسم، ترضى أن مالك يأخذه غيرك؟ فهذا مدخل عجيب. لو لم يسلم قلب العبد لله فكيف يسلم له دينه؟ كيف يسلم له عطاءه؟ كيف يسلم له جهاده؟ كيف تسلم له هجرته؟ كيف يسلم له ايمانه؟ كيف يسلم له يقينه؟ ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده ومن الناس جميعا. احب اليه، فان امرنا بهذا مع رسول الله فكيف مع الله؟ كيف مع الله؟ كيف من جعل حب ولده احب اليه من الله، وحب زوجه احب اليه من الله، وحب ماله احب اليه من الله، وحب تجارته احب اليه من الله؟ كيف يرجى له ان يسلم له دينه بين يدي الله؟ ولذا قال عنهم تعالى: وهؤلاء الذين جاءت فيهم الآن التي بين ايدينا الان، ومن الناس، اي هذا حال صنف من الناس، من يتخذ من دون الله من مال او ولد او متاع او دنيا او جاه او سلطان او كرسي في سبيل الكرسي الذي احبه ولا يود ان يفارق، مستعد يضحي بالملايين من الخلق، مستعد يضيع حدود الله باسرها في سبيل ان يبقى للكرسي، في سبيل ان يحافظ على الكرسي، مستعد يشرع لنفسه دينا غير دين الله. وقس على هذا، وقس على هذا، ما حمله على ذلك إلا حبه لهذا الكرسي. وإن جاءه أعلم علماء أهل الأرض يقدم على شيخ القرية العدل الذي يعرف، ينقد هذا الشيخ، لكن لا ينقد شيخ القرية، ده الشيخ اللي ربانا وعلمنا. اي والله. ولذلك أنا ذكرت في معرض حديثي هذا، تجده كثير، تجد من تربى في البادية لا يحب إلا عالم البادية، ولك ليس هناك عالم إلا الشيخ فلان، خلاص أغلق أبواب فضل الله ورحمته على كل العلماء إلا الشيخ فلان، إلا الشيخ فلان. فأرى أن هذا يفهم وهذا يفقه وغيره لا يفقه، لكن لو جاءت الفتوى على غير هواه لك لا أصل هذا الشيخ تربى في المدينة، وأهل المدينة دول متحللين، وتحلل العلماء حتى في فتواه. فتجد أهل البادية يذم علماء الحضر، وعلماء الحضر يذم علماء البادية، يقول لك لا ده أصل لم يخرج للدنيا، ده ما بيفهمش. وقس على هذا، حتى التعصب في هذا الباب، لأننا ليس لنا المحرك، أو ليس محركنا حب الله ورسوله، إنما المحرك لنا حب ما أحببنا من دون الله. وهذه مصيبة، هذه مصيبة، وهذه البلوى عمت الآن حتى لا تكاد أمة إسلامية تسلم منها إلا ما رحم ربه، لا تكاد تجالس مسلم إلا وتجد فيه العصبية، أمر يندى له جبين الإنسان. أين الإسلام هنا؟ أين الإسلام في ذلك؟ يا سلام لو العالم الذي يحبه أفتى فتوى لا يرضاه يعذره، أما غيره وإن كانت الفتوى لها حجة فيها يبرر لنفسه عصيانه، لك أصل الشيخ ده وإن كانت فتوته صحيحة لكن أصله مفرط في كذا، فيلتمس له عيبا حتى لا يطيع أمره ولا يتبع فتوى. وقس على هذا، وهذا كثير الآن بين الشباب، نسأل الله وحده العافية، نسأل الله العافية. فما خلصت النوايا لله وما سلمت القلوب في حبها لله. انظر سلفنا، هذا ابن القيم إمام من أئمة أهل السنة بلا نزاع، ويربى على يد شيخ الإسلام ابن تيمية، وأحد شيوخه الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري كان أحد مشايخ التصوف، كتاباته كلها في الوجدانيات والقلوب وما تعلق بالقلوب. تربى على يديه وتعلم العلم منه، بل كتابه، ومن أطيب ما كتب ابن القيم كتاب مدارج السالكين، شرحا لكتاب شيخ الأنصار منازل السائرين، مدارج السالكين في منازل السائرين، شرح الكتاب. وخالفه في كثير من آرائه، فسألوه: ما بالك تحرص على علم الشيخ وأنت كثيرا ما تخالفه؟ شيخ زيدة بيغلط كثير، ليه تتبعه؟ انظر من خلصت لله نية. قال ابن القيم رحمه الله: والله لقد أحببته في الله، وكيف لا أحبه وقد أنار الله على يديه في كثير من أمر ديني بصيرتي، وعلمني الله على يديه كثيرا مما نفعني الله به في ديني وآخرتي، فكيف لا أحبه؟ ولكني مع حبي له فالحق أحب إلي منه، فلما رأيت الحق في غير ما قال في بعض الأمور قلت الحق ولم ألم. خلاص، أنا أحببت الشيخ صحيح، ومع حبي له الحق أحب إلي منه، ففيما أحببت فيه الشيخ ورأيت أنه مصيبا ذكرته، وفيما رأيت أن الصواب في غيره ذكرت الحق ولم ألم. ومع هذا فليس علمي في علمه إلا كعلم الهدهد في علم سليمان حين قال له: أحط بما لم تحط به. الهدهد يقول لنبي الله سليمان إيه؟ أحط بما لم تحط به. أحط به بقصة ملكة سبأ، لكن أين إحاطة الهدهد بالعلوم من إحاطة سليمان من سخر الله له الإنس والجن والطير، وعلم منطق هذه الأشياء كلها، علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. مع هذا الفضل الهدهد يقول له: أحط بما لم تحط به، أنا عرفت معلومة أنت لا تعرفها. هل هذا يطعن في علم سليمان؟ فانظر الأدب. ابن القيم يعتبر علم أمام علم الشيخ الأنصاري كعلم الهدهد في علم سليمان، ولكن هذا أدب من تأدب بآداب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن للأسف الشديد الكثير منا الآن لم يربى على هذا، لم يربى على هذا، لكن ربينا على العصبية، وربينا على الجاهلية، وربينا على عادات ما أنزل الله بها من سلطان، فتفرقت محابنا ولم تخلص لله قلوبنا، لم تخلص لله قلوبنا. ندعي أننا نحب أخا لنا في الله، فإن خالفنا في رأي رأى أن الصواب في غير ما نرى أعطينا له ظهورنا، نقول له: أنا بحب الأخ فلان في الله. طب أخوك ده هيقتل. لا ده خالفني في الرأي، أنا ماله مال، حتى انكر رأي فقهي. يا أخي اتق الله في نفسك، أين الحب في الله؟ هو ده الحب في الله؟ الحب في الله كان بين الصحابة، حين أمره كان يأمرهم النبي الأمر يختلفوا، ولا يولد الخلاف بينهم إلا مزيد المحبة. حين قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتصلن العصر في بني قريظة، أمر من رسول الله. الصحابة اختلفوا، هل يقصد رسول الله ظاهر النص، أي لا بد من صلاة العصر في بني قريظة، أم يقصد فحوى النص ومعناه، أي مطلوب منكم الإسراع حتى تصلوا يعني في أسرع وقت ممكن ولو في صلاة العصر في بني قريظة؟ أذن العصر في الطريق، فمن الصحابة من رأى الرأي الأول انه لازم يصلي العصر في بني قريظة، وان بلغ بني قريظة في صلاة العشاء يجمع العصر مع المغرب. معلش الرسول قال تصلي العصر في بني قريظة، يبقى نأخذ بظاهر النص. بعض الصحابة رأى قال النبي يود من الإسراع، فقاموا فصلوا في الطريق. يقول أبو هريرة: فما عاب من صلى من ترك، ولا من ترك من صلى. خلاص أمور منتهية، أمور مفروغ منه. هذا اجتهد وذاك اجتهد، وكلاهما مصيب، فالكل من رسول الله ملتمس. ما قالوا: لا لا احنا نعتزل دول، دول ما اخذوش برأيين، نعتزل ونسيبهم لليهود يكسروه. من يقول هذا؟ هذه مصيبتنا الآن. شباب المجاهدين مثلا في فلسطين، ان رأينا انهم يوافقون في الرأي، يا سلام، دول اخواننا واحبابنا، ولا بد ان نجاهد معهم. لو واحد بس يهودي اشاع اشاعة، اقول لك يا سلام، دول عقيدتهم غير عقيدتكم. الله، لا 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 لا، نساعدهم ليه؟ دول مشركين، مشركين على طول كده باشاعة يهودي. وناس جاهدوا لينصروا دين الله وضحوا بحياتهم واموالهم، ونمتنع عن معونتهم لاننا بلغنا عنهم انهم اختلفوا معنا في مسألة. اي بلية هذه؟ فين الحب في الله؟ فين الحب في الله؟ وهذا ما وقع في جل البلدان الاسلامية، المجاهدين افغان وغيره. بعض البلدان بلغهم عن بعض المشايخ او الدعاء هناك ما لا يحلو لهم من رأي، فقاطعوهم وللعدو تركوه بحجة انهم في الرأي خالفوه. ما شاء الله، ما شاء الله على الحب في الله. هو ذا الحب في الله؟ هو ذا الحب في الله؟ ده رب العباد اوجب علينا نصرة المسلم الذي ابى الهجرة، ورب العباد ذمه ان كان مع عدو، ان كان مع عدو. وهذا نص موجود في القرآن. فكيف بمن، لا اقول ترك الهجرة، بمن هاجر وجاهد، نتركه للعدو لاننا خلفنا في الرأي؟ اي بلاء هذا؟ اين الحب؟ اين الحب فينا يا اخواني؟ نحن في حاجة ان نمحص انفسنا، في حاجة ان نمحص ما في قلوبنا، في حاجة ان نراجع محابنا، ونرى هل نبغي بحبنا لفلان وجه الله ونصدق في هذا، ام اننا كذبون؟ وكيف نلقى الله ونحن نكذب عليه؟ كيف نلقى الله ونحن ندعي حبه ولا حب عندنا لله؟ ما صدقنا في حبنا، ما احببنا من احب لوجهه، ولكن احببناه لوجاهته او لماله او لجاهه او لسلطانه. هل يستوي عندك حب المسلم الفقير مع حب المسلم الغني؟ ام تؤثر الغني الغنى؟ هل يستوي عندك حب التاجر مع حب الاجير عنده؟ ام تؤثر التاجر لما له من مال؟ راجع نفسك، راجع نفسك. كفانا غفلة، كفانا غفلة. لو خدعنا الناس جميعا لن نخدع رب العباد. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، وفي القراءة الأخرى الصحيحة: وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وفي قراءة: بما كانوا يكذبون. فلنعلم هذا، هل صدقنا في حبنا؟ الصادق في الحب قليل، الصادق في الحب قليل، من سلم لله قلبه قليل. فاحرص أخا الإسلام على ما ينفعك، احرص على سلامة قلبك. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر حين يقول: التقوى ها هنا، ثلاث مرات يشير إلى صدره، وحين يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ما قال هذا عبث، وحين قال إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ما ينبع من القلوب من أعمال فتتحرك بها الجوارح، ينظر إلى قلوبكم. فأين القلوب التي تعلقت بعلام الغيوب؟ انظر حال سلفنا، قلوب خلاص انشغلت بالله عن غيره، لم يعد فيها مجال لأحد إلا الله عز وجل، إلا الله عز وجل. انظر، هذه أسماء ذات النطقين، أسماء بنت الصديق رضي الله عنها، يأتيها ولدها عبد الله بن الزبير ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن الزبير أول مولود ولد للمسلمين في المدينة، واستبشر النبي بميلاده لأن اليهود أشاعت أنهم سحروا المسلمين فلن ينجوا، فكان ذلك قطعا للدعائهم ودحضا لحجتهم ورفعا لمعنويات المسلمين، فاستقبله رسول الله بيديه وحنكه بيده الشريفة ودعا له. عبد الله بن الزبير هذا، وكان من خيار الصحابة، كان يقف في المسجد الحرام يصلي، فكان الطير يقف على رأسه من طول وقوفه بين يدي ربه وقلة حركته وشدة خشوعه، يوم أن جاء يحج وفوجئ بالبيت قد أغرقه ماء السيل طاف سابحا ولم يتوقف عن طافه لربه. عبد الله بن الزبير يأتي لما علم أن أعداءه يودوا التمثيل بجثته، فيأتي لأمه يستشيرها، قال: يا أم، إنهم جعلوني لهم هدفا. فقالت: يا عبد الله، وهي أم وقد بلغت من الكبر الغاية، بلغت من السن أرذل العمر في هذا الوقت، ومعروف أن الإنسان مع كبر سنه تزداد عاطفة الأولاد ويضعف جسمه وهو في أشد الحاجة لولده وخاصة الأم، فتقول له: يا عبد الله، ألست على الحق؟ هو ده السؤال، ألست على الحق؟ قال: بلى. قالت: فلما الجبن والخور؟ قال: أخشى أن يمثل بجثتي يا أمي. قالت: يا عبد الله، إن الشاة لا يضيرها سلخها بعد ذبحها، فتوكل على الله. تدفع بولدها إلى الشهادة دفعا ولا تلوي، ترجو بهذا رحمة الله عز وجل. وفعلا قتل وصلب وواجهت هي الحجاج، قالت: أما أنا لهذا المصلوب أن يتردد؟ قال: إنك قد كبرت وخرفت، لأنها كانت قد بلغت كما قلت من العمر أرذلة في هذا الوقت، ولكن انظر ثباتها وقوة إيمانها، فواجهت الحجاج، مش واجهت عبد الله بس، لا، كما دعت ولدها وفلذة كبدها ليضحي في سبيل ربها، واجهت الحجاج مع ظلمه وطغيانه ولم تخش أحدا إلا الله. فأي حب هذا الذي ملأ قلبها فدفعها لتفعل ذلك مع ولدها، ودفعها لتواجه الحجاج مع طغيانه؟ أما أنا لهذا المصلوب أن يترجل؟ قال: قد كبرت وخرفت. قالت: يا حجاج، اسمع مني، فقد سمعت النبي يقول: سيظهر من ثقيف كذاب وكافر، أما الكذاب فقد ظهر وهو مسيلمة، وأما الكافر فأحسبه أنت. الحجاج ارتعدت فرائصه واحمر وجهه وانزل ولدها وقال: خذيه واذهبي روحي، حتى يسكتها. ولكن انظر قوة هذه المرأة التي حملها عليها قوة ايمانها وحبها لربها، لا تخشى مع الله احد ولا ترجو مع الله احد ولا يتعلق قلبها باحد مع الله بحال، وان كان ولدها وإن كبرت سنها وإن بلغت من العمر أرذلة. أي حب هذا الذي ملأ قلوبهم؟ أي حب هذا الذي لا تبدل حتى مع الضعف والوهن، حتى مع كبر السن وطول العمر؟ حب ملأ القلوب، فأين هذا الحب منا؟ هل صدقنا في حبنا؟ هل ضحينا لله بحياتنا ومالنا ولم نلوي؟ هل أيقنا أن ما نعطيه لله هو الخير لنا عند الله؟ أم غلب على ظننا أن ما يخرج منا لن يعود، وما دمنا قد تعلقنا به نخشى ذهابا؟ فصاحب المال يخشى على ماله، وصاحب الحياة يخشى على حياته، وصاحب الولد يخشى على ولده، وصاحب المنصب يخشى على منصبه. هذه مصيبتنا، ظننا أن ما يذهب لله لن يعوضنا الله غيره، ولن يرزقنا الله خيره، ولن يأجرنا الله فيه، فآثرنا غير الله على الله، وجعلنا من خلق الله لله أنداد، إلا من رحم رب العباد.
فلنعلم أن الحب كما ذكرنا ثلاثة، فحب لله، فحب الله، وحب لله أي لمحاب الله، وحب مع الله. وهذا هو الشرك الذي جاء الإسلام لمحاربة أهله. وكما ذكرنا أن قريشا ما كان شركها في نسبة الخلق لغير الله، وإنما كان شركها في حبها لغير الله حبا طغى على حياتهم، حتى آثروا طاعة من جعلوهم لله ندا على طاعة ربهم. وهذا الأمر ليس ببعيد عند كثير من العباد، فمن جعل ولده لله ندا، أو زوجته لله ندا، أو ماله لله ندا، أو سلطانه لله ندا، أو وظيفته لله ندا، أو تجارته لله ندا، فليعلم أن هذا شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة فقال: الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. قد يشرك المرء من حيث لا يدري، من حيث لا يدري. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويعلم الأمة أن تستعيذ بالله من هذا كل يوم في صباحها ومسائها. فكان يدعو في الصباح وفي المساء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. وفي رواية: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فتعلم هذا أخ الإسلام ولتتدبره. فهذا باب كما قلت باب عظيم وباب خطير. والصحابة ما حول حالهم شيء كتحول حبهم لله، حب شديد طغى على كل شيء، لم يبق مجالا هناك لأن يكون لهم محرك مع الله بحال، أو شاغل لهم عن الله بحال. انظر هذا حنظلة لما يأتي لأبي بكر يبكي ويقول: لقد نافق حنظلة. ما الذي يبكيه؟ ما الذي يبكيه؟ قال أبو بكر: وما نفاق حنظلة؟ قال: نأتي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فنعيش مع الساعة، مع القيامة، مع مشاهد القيامة، فإذا عدنا إلى ديارنا لعبنا نساء أطفالنا. فهذا نفاق حنظلة، يعتبر هذا نفاق، لا حول ولا قوة إلا بالله. مجرد انشغال قلبي عن ذكر الله لحظات، خشي على نفسه أن يكون هذا من النفاق، خشي أن يكون هذا من النفاق، يخشى أن يكون ما يظهره من حب الله ورسوله ليس كالذي يبطنه. وهذا عمر بن الخطاب يوم أن أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين لحذيفة بن اليمان الذين قال الله فيهم: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. عمر ذهب لحذيفة وهو يقول: يا حذيفة، أفي المنافقين اسمي؟ أفي المنافقين